بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا في رسالة ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إن أغلط أوليائي، وكان الكلام عن أول صفة من صفات هؤلاء الأولياء الذين هم أغبطوا الأولياء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأولياء الذين يصر بهم صلى الله عليه وسلم ويصر بحالهم. فكانت أول الصفات مؤمن خفيف الحاذ، وقلنا خفيف الحاذ يعني قليل المال قليل الولد أو قليل العيال. وذكرنا أن من السلف من كان يذم الزواج والعيال مطلق، زي سفيان الثوري، والحقيقة غير سفيان الثوري، يعني هذا القول موجود إذا كان هنا هو أسهب في ذكر أقوال سفيان، لكن في غير سفيان كمان، ويمكن النووي ذكر بعضا من ذلك في مقدمة المجموع له. وكان الكلام النهاردة بقى يبدأ إن شاء الله في من أنكر ذلك وكره ذلك، كره يعني كره وأنكر أن يذم هذا. قال: وكان الإمام أحمد ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال، ويستدل بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كثير أزواجهم وعيالهم، ويمثل قوله: تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا قول آخر عند السلف. طيب، هو في اختلاف أصلا من القولين، هنعرف كمان شوية. ولكنه، ركزوا يا جماعة في الكلام، ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال والكسب والصبر على الفقر وإن شق. فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع، وسفيان نظر إلى قلة صبر الناس إلى ما يقول إليه حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع والتكسب من الوجوه المكروهة، وهذا هو الغالب على الناس لا سيما مع قلة العلم والصبر. يبقى هنا يا جماعة، هل في اختلاف بين قول أحمد وقول سفيان؟ ابن رجب بيقول ما فيش اختلاف أصلا بين القولين. يعني هل سفيان، يا جماعة ركزوا بقى، سفيان بيقول محدش يخلف ومحدش يتجوز ومن تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر المركب، إلى غير ذلك مما جاء من إيه من الأقوال الواردة عنه. طيب، لو أتيت إلى سفيان وقلت له قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم الأمة يوم القيامة مثلا، هل يرد الحديث؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها كده، اسمع اللي بقول لك عليه. حاشاه، مستحيل يعمل كده سفيان. طيب العكس بقى، لو رحت للإمام أحمد اللي هو بقى بيقول لك تزوجوا وخلفوا، قلت له طب يا إمام، رجل لا يصبر على الفقر وسيخرجه وجود العيال إلى التكسب من الوجوه المحرمة، فهل تأمر هذا الرجل بأنه يتزوج الودود الولود لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكاثر؟ هيقول لك مستحيل طبعا. فاهمين يا جماعة؟ يعني الكلام واحد أصلا. طيب أحمد لما قال هذا وأنكر على من قال غيره، أنكر ذلك بما جاء في الشرع، وسفيان لما قال ما قاله قاله لأنه نظر إلى الواقع، واقع الناس، لأن معظم الناس ما بتصبرش، حتى القطط زي ما جمعنا المرة اللي فاتت، قال كانت لنا هرة لا تؤذينا فلما ولدت كشفت القدور. يعني حتى القطط يعني ما كانتش ولا بتسرق ولا بتاع، أول ما ولدت عيالها حملوها أن هي تكشف القدور وتسرق عشان تأكل عيالها، يعني كأنها كانت بتصبر على الجوع لما كانت وحيدة، تصبر على يعني جوع بطنها هي، إنما أن ترى الجوع في أعين أبنائها لا، ما تصبرش على ده. كذلك الناس، واضح يا جماعة الكلام؟ طيب، فالعاوز يخلف يخلف، لكن إن ضربه الفقر صبر على ذلك، والمرتبة الأعلى هي الرضا، أن يرضى بحاله التي اختارها الله عز وجل له. نكمل. قال: وسفيان نظر إلى قلة صبر الناس إلى ما يقول إليه حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع والتكسب من الوجوه المكروهة، وهذا هو الغالب على الناس لا سيما مع قلة العلم والصبر. وأما حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيز جدا. ده مين اللي بيتكلم؟ ده ابن رجب. أمال بقى احنا دلوقتي في وقتنا ده نقول ايه؟ يعني ابن رجب بيقول في وقته اللي عنده عيال ومحافظ على الورع وصابر على الحال عزيز جدا، كحال الفضيل لما دخل عليه الرشيد فأعطاه 1000 دينار فأبى أن يأخذها فخرج عنه، فجاء إليه بعض عياله، عشان ما حدش يفتكر أن الفضيل كان وقتها مثلا غني. دخل عليه الرشيد فأعطاه 1000 دينار فأبى، كانوش ياخدوا حاجة من الولاة ومن الأمراء ومن مش يفرحوا ان الفلوس جات لهم وان الامير جاله لغايه بيته، ما كانوش يفرحوا بالحاجات دي، كانوا يكرهون ذلك. فما خدش الفضيل فلوس من الرشيد. طيب لانه كان غني. طيب لما خرج الرشيد جاء اليه بعض عياله فقالوا له لو قبلت هذا المال ففرجت به عنا. طيب هو ما كانش غني ولا حاجه، فقال مثلي ومثلكم كمثلي رجال كان لهم جمل يستقون عليه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فاهمين يا جماعة المثل؟ يعني مثلي ومثلكم هو وعياله، ناس كان ليهم جمل يستقون عليه، يعني كان الفضيلي بيشتغل وهو قادر يشتغل وكذا وكذا، فلما كبر هذا الجمل نحروه. فكأن بقى لما الفضيلي كبر عاوزينه يمد ايده وياخد فلوس الولاية يدخل النار، يعني أهلكوه وأكلوا لحمه، هم يأكلوا من الفلوس اللي يأخذها هو يخش النار. وكان الإمام أحمد له عيال، وكان يوما لا يكون عنده شيء يفرح. عجيب الإمام أحمد ده يا جماعة، عجيب. يعني ممكن الإمام أحمد ده يتعمل فيه أبحاث لوحده في حياته وفي يعني طريقة تفكيره في حاجات كتير جدا. الإمام أحمد عنده عيال، وكان يوما لا يكون عنده شيء يفرح، وقال أسر أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء. مين بقى عنده عيال دلوقتي يصل إلى هذه الحال دي؟ لا هي حال صبر ولا حال رضا، ده حال فرح، فرحان إنه ما عندوش حاجة في بيته يسأل عنها. طبعا ده ممكن يشكل على البعض، طب ليه فرحان يعني ما ليه؟ لأنه يوم يصبح فيه ليس عنده شيء، يعني ورقة في صحيفته يوم القيامة لا يسأل فيها عن شيء. فاهمين دي يا جماعة؟ كتابك اللي تاخده يوم القيامة ده أوراقه هي أيامك. فما يجي كده الورقة النهاردة مثلا يوم الأربعة هو، فلما تيجي الورقة بتاعت يوم الأربعة ده يوم القيامة، فالمفروض لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. معلش يا جد بقى يوم 4 و4 يعني، إنما منها عن ماله، من أين كسبه وفيما أنفقه، صح؟ فهتسأل الفلوس اللي جات لك يوم الأربعة دي جات لك منين وصرفتها فين؟ ما هو ده معنى إنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. طيب فتيجي ورقة يوم الأربعة فما نلاقيش فلوس، فتعدي الورقة دي. فهمتوا؟ فكان الإمام أحمد يفرح إنه يوم فات من غير ما يأتيه مال يسأل عنه يوم القيامة، من أين اكتسبته يا أحمد وفيما أنفقته. فكان يفرح وكان يقول أسر أيام يوم أصبح وليس عندي شيء. وأرسل يوما إليه عياله يقولون له ليس عندنا اليوم دقيق، يعني يا جماعة ما عندناش عيش. ده معنى الكلام، لأن هم زمان ما كانوش بيشتروا عيش من الخباز دقيق ويخبزوه في البيت، فبيقولوا له ما عندناش عيش، مش ما عندناش لانشون وبسطرمة، مش ما عندناش لحمة وفراخ. بعتوا له قالوا ما عندناش دقيق، ما عندناش عيش، أو قالوا ليس عندنا اليوم خبز. فقال لهم الساعة، يعني حاضر هجيب لكم. ثم أبطأ عليهم فعاودوه، يعني رجعوا قالوا له تاني ما فيش عيش في البيت. فقال الساعة، حاضر هجيب لكم. فدق عليه رجل الباب، فإذا هو رجل من خراسان قد أرسل معه إليه 5000 درهم. الإمام أحمد إمام علم، فواحد جاله من خراسان مبعوث له من خراسان 5000 درهم، خد. فأبى أن يأخذها وردها. ايه رأيكم بقى؟ رد الفلوس وبيته مفهوش عيش لعياله. يا جماعة بصوا يا جماعة، انا برضو عشان الكلام هنا انا كنت لسه هتكلم يا وليد دلوقتي على الموضوع ده، علشان الكلام بس يبقى واضح، ده مش معناه ان الانسان يبقى تنبل. يعني الكلام ده مش ايه، مش معناه ان احمد يقعد في البيت لا شغله ولا مشغله ويضيع عياله وما ويقول ايه انا لا ما مش همد ايدي. ايوه ما انت ما تمدش ايدك، لكن نطلع اشتغل. والامام احمد كان يكري نفسه، عارفين يا جماعه يكري نفسه، الامام احمد معروف عنه كده انه كان يكري نفسه، كان يعني بلغتنا احنا بيشتغل فواعلي، يأجر نفسه للناس عشان يجيب فلوس. كان يأكل من عمل يده، لكن كان يأبى أن يأخذ شيئا على علمه. هو اللي جايله 5000 درهم من خراسان جايله علشان إيه؟ علشان هو أحمد بن حنبل الإمام العالم، فهو كان لا يأخذ شيئا على العلم. الإمام أحمد ما كانش يمد إيده لده، كان بيشتغل. كان بيشتغل. طيب جاله قرشين، هما القرشين اللي جاي خلاص اللي هيصير، ما هو خلاص هو ده رزقه، فنعيش على قد القرشين. والرزق انتوا عارفين الرزق ما لوش دعوه ولا بالحيله ولا بال، لا الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص تلاقيه يرزق واحد على عمل قليل فلوس كتير، ويرزق واحد على عمل كتير فلوس قليله، وهذا التقسيم له لا لنا، ما لناش دعوه يدي لمين ايه عشان ايه، ما لناش دعوه بالكلام دي بتاعته سبحانه وتعالى، ندخلش في الحته دي خالص. ماشي. انما واحد ولا فرقه معاه قاعد في البيت، طب يا ابني هتاكل عليك ازاي؟ مش ما ولا في الدماغ. طب يا ابني مراتك احوالها ضايعه، ما فيش فلوس في البيت، ما ولا ده، فضلا بقى عن الموضه اللي طالعه اليومين دول، الرجاله اللي ايه التنابله وسايبين مراتاتهم هم اللي يصرفوا على البيوت، ودي موضه يعني ما هوش بيت ولا اتنين، ده بقت موضة، يعني بقى عادي جدا تقعد تسمع في المشاكل ان الراجل ما بيحطش حاجة في البيت والست هي اللي بتصرف على البيت، ده بقى عادي. لا ده يسأل يوم القيامة عن ذلك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية أن يضيع من يعول. فدي مسألة ودي مسألة. لأن أحمد ما كانش كده، ما كانش الإنسان اللي قاعد لا بيشتغل ولا شغل ولا مشغلة، ما كانش كده خلاص. خلي بالكو يعني، ولا بلاش الموضوع ده. دي يعني ايه المسائل دي يا جماعه، فيها يعني لازم توزن بميزان ذهب علشان الانسان يفهم الدين بشموليه هذا الدين، ويبقى شايف كل الزوايا او شايف الموضوع من كل اتجاهاته علشان ما يضيعش وما يضيعش غيره. لا انت عندك القدره الماليه ولا القدره النفسيه انك تفتح بيت، ما تفتحش بيت. واختكم كتبت من شويه الزواج والعيال ليهم الاحكام الخمسه. الزواج نعم ذكر فيه ذلك، يعني خلي بالكم ده لو كانوا على الجواز الايه، الجواز الاول، عشان الناس اللي بتمشي تفتح صدرها وتقول لك ايه التعدد سنه ويلا نعدد عشان نعمل السنه والكلام اللطيف ده، ده الزواج الاول مش التعدد كمان، الزواج الأول له الأحكام الخمسة. يعني الزواج الأول قد يكون حراما وقد يكون مكروها. كلام اللي أنا بقوله ده موجود في كتب، يعني أي كتاب فقه، أي كتاب فقه بتاع مبتدئين. يعني مش بقول لك بقى روح افتح الكتب الكبيرة، أي واحد أي طالب علم درس فقه يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده، أن الزواج يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. خلاص. فانا الحقيقه مش عارف فين عقول الناس اللي ماشيه تقول الكلام ده، تقول ان التعدد ده السنه وان لازم نعمل السنه، وان تعدد ايه ده، احنا بنقول لكم الجواز الاول اصلا واخد الاحكام الخمسه. خلاص. وطالما فتحنا في الحته دي فمعلش يعني احنا بنقول كده صحيح، انما برضو ما مش بنحارب التعدد، يعني مش بنقول عشان ما يبقى الكلام بس برضو فيه يعني ايه نصابه، لكن ما بنقولش الكلام ده، ما احنا عند يعني النفس هادي جدا، واي واحد درس فقه نفسه هادي في المسائل دي، درس فقه على قانون السلف اقصد، يعني قانون سلف يعني كتاب فقهي ياخده يدرسه، يعرف أقوال العلماء، يعرف اختلاف العلماء، خلاص. وإلا فسهل جدا جدا إن واحد يطلع النهاردة يعمل لي خطبة على كثرة العيال ويأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على العين والرأس، ويقعد يقول لك تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. سهل جدا، دي أسهل حاجة يا جماعة، أسهل حاجة إني أفرد خطبة وأطلع أقول كل واحد يخلف 10 وهجيب أدلة قد كده. لكن أنا لا أنا فاهم دين ولا أنا فاهم واقع، لا فاهم واقع الناس ولا فاهم خفة دين الناس، واللي هيجيب 10 في زمان زي ده مع قلة دينه هيعمل إيه عشان يأكلهم ويشربهم ولا هيسرحهم في الشوارع؟ ما هو يعني واحد دينه قليل ودين مراته قليل ودين عياله بالتبعية هيطلع قليل، وفي عصر كله فتن، وأنا أقول له يلا خلف 10 وخلف 12 وخلف 7 وخلف، طب وهو والرزق أديكوا شايفين أحوال معظم الناس. سهل، أسهل حاجة يا جماعة الخطاب الوعظي، الكلام الخطابي اللي يحرك القلوب، ده أسهل شيء يعني أي حد يعرف يعمله بشوية ملكات كده. لكن مين اللي متحقق فعلا بعلوم الشرع، ومين اللي فعلا بينظر إلى المآلات، ومين اللي فعلا بينظر إلى الواقع، ومين عشان يطلع كلمة من بقه لازم يقعد يحسبها ويرى أن هذا الأمر دين، ويرى أنه لو هو واقف على منبر فهو واقف على مكان كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا المكان بحقه؟ هؤلاء أقل القليل، خلاص. فعشان كده ما إيه يعني أدينا هو إحنا عمالين نتناقش أهو، بص مسألة خدت مننا يومين ويمكن ممكن تاخد أكتر في مسألة طيب مسألة إيه يا محمد؟ تكلمنا في مسائل كتير. طيب تعدد كلكم كده عاوزين ماشي. بصوا يعني هو انا يعني انا الحقيقه يعني في دماغي ان اعمل درس عن الموضوع ده بس ألمه من جوانب كتير جدا علشان الموضوع شائك طبعا. لكن يعني اذا كان في رسائل سريعه، ويمكن اديت برضو شويه رسائل سريعه كده في مره، انه لا ما هوش كده، ما هوش يعني ما هياش ال يعني المنتشر على الساحه الان، وان هو سنه واللي بيعمل ده بيعمل السنه، وتلاقيه بيضيع بيته وتلاقيه بيضيع عياله وتلاقيه اصلا، وغالب غالب غالب انا لا اقول الكل، لكن غالب من يذهب الى هذا غالبا بيكون واحد ما هوش اصلا مسؤول في بيته. انا بقول الغالب ده شيء استقرائي مش شيء يعني لا يعني لما انا اقصد لما تستقرئ الوضع كده فالغالب بتلاقيه كده، واحد اصلا مش مسؤول في بيته وعادي يفتح بدل البيت 10 بيقول انه عادي لا ليه دعوه بمراته ولا دعوه بعياله ولا البيت عنده لوكاندا. واحد مره قالها لي كده نصا، قال البيت عندي لوكاندا ادخل انام واصحى انزل، فده ما يفتحش ليه بدل البيت 10 يعني اللي يضيره يعني، خلاص. ده معناه اني بحارب التعدد؟ لا ما بحاربش حاجه، ما بحاربش ولا عمري اقدر اقول الكلام ده، ولذلك بقول لكم الكلام ده لازم يبقى فيه نفس هادي. مين اللي يعدد؟ مش اي حد يعدد. ومين اللي تصلح للتعدد كمان كمرأة؟ مش اي واحده تصلح للتعدد، سواء اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، مش اي واحده تصلح للتعدد. وازاي يعدد يعني؟ في المسائل دي كتيره، وانا ايه طبعا هي موتره بعض الشيء للناس، فانا ايه ما لكن حسبي هنا ان اشير الى معنى مهم، وهو ان برضو من ناحيه تانية بقى انا عمال يعني عشان الكلام يعمل ادوس على الرجاله فيه، لا برضو الست الحقيقه في ستات ربما خرجنا الى ما يأثمن عليه من كلام لا ينبغي ان يقال في الشرع الحنيف، فيخرجنا إلى كلام يأثمنا عليه وإن اعتقدناه ربما كفرنا بالله عز وجل. فالكلام ده يتاخد بهدوء، ويا جماعة الـ برضو من الـ يعني بقول لكم معاني كده بتيجي في ذهني وهي المهمة، إن الرجل اللي يقعد يكلم مراته على التعدد يقول لها أنت ما عندكيش دين لأنها بتغير، ده برضو له فاهم دين ولا فاهم واقع ولا فاهم حاجة في الستات شام أي حاجة، راجل جاهل، راجل جاهل وواخد الدنيا بالدراع، واخد دينه بالدراع، هو عاوز ان المرأة يعني يعني حاجات الصراحه مش عارف والله العظيم، يعني ناس لا هي زي ما اقول لكم لا فاهمه دين ولا فاهمه واقع ولا فاهمه اي حاجه، ولا فاهمه اي حاجه، وتشوه شكل الدين وتشوه شكل المتدينين. كذلك النساء بقى خلاص برضو ما يخرجنا لا يخرجنا الى كلام ياثمنا عليه. ويا جماعه التعدد، انا يمكن قلت الكلام ده مره قبل كده وما يعني ما عارفش افصل فيه الحقيقه لانه كان درس عام، النهارده احنا بقى ايه يعني العدد محصور. ان التعدد لو فكرنا بهدوء المصلحه الاكبر فيه لمين؟ ده سؤال. والتعدد لو فكرنا بهدوء مين السبب فيه، الراجل ولا الست؟ ده سؤال تاني. لو فكرتوا بهدوء هتلاقوا المصلحه الاكبر في التعدد للمراه مش للرجل اصلا، ماشي؟ وهتلاقوا ان المراه هي السبب في التعدد مش الرجل. لكن لو عملنا العقل قليلا بهدوء كده، الراجل لو رايح عاوز يتجوز وما لقاش واحده تقبل ان هي تكون زوجه تانية او ثالثه او رابعه، هيتجوز مين؟ مش هيعرف يتجوز، هو مش هيعرف يتجوز، صح؟ هو ليه الراجل بيعرف يعد؟ لانه في مراه تحتاج هذا فبتقبل انها تكون زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه. طب هي لما قبلت هذا قبلته يعني لان مزاجها؟ لا، مش مزاج كده، هي تحتاج الزواج بشكل او باخر. والمجتمع ما فيهوش يعني المراه في مثل ظروف هذه المراه، ما مش هتلاقي ان هي تكون زوجه مع رجل لوحدها، مش هتلاقي ده في المجتمع. فهنا ياتي هذا الامر. خلاص هو الدرس مش على الموضوع ده، فيعني يلا نعدي. كان فتح الموصلي يجمع عياله في ليالي الشتاء. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي يا جماعه؟ بنتكلم عن ناس صبرت على الفقر، فدول يعني جمعوا بين العيال وبين الصبر والرضا على الفقر. كان فتح الموصلي يجمع عياله في ليالي الشتاء ويمد كساءه عليهم ويقول أجعتني، يكلم الله عز وجل. وهذا الأثر يؤثر في جدا، ويعني أنا لما قرأ يعني كثيرا ما قرأ هذا الأثر أبكي حقيقة. كان فتح الموصلي يجمع عياله في الشتاء كده ما عندوش غير كساء واحد فيغطيهم به. شوفوا يا جماعة الرضا عن الله عز وجل، ويقول يكلم الله أجعتني وأجعت عيالي وأعريتني وأعريت عيالي، فبأي وسيلة توسلت بها إليك حتى تفعل هذا بي؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحسابك. يا الله، يعني يا جماعة فتح الموصلي لا حول ولا قوة إلا بالله، فتح الموصلي لما رأى حاله هذه أنه في الفقر والضيق أن الله أجاعه وأعراه، رأى أن هذه الحال هي حال الأولياء، فهو بيكلم ربنا مش ساخط، ده بيقول له هو أنا عملت إيه يا رب عشان تعاملني زي الأولياء؟ يعني أنا هو أنا عملت إيه؟ فرحان يعني، بيقول له أنت الحالة اللي أنا فيها دي حالة أولياء، طب أنا عملت إيه يا رب في حياتي يرفعني المنزلة الأولياء عشان تعاملني كده، تجوعني وتعريني؟ فاهمين يا جماعة؟ مش كلامنا احنا دلوقتي وتبقى دقنك قد كده ولا انقبك مش مبين حتى عنيكي، اشمعنى انا يا رب؟ هو انا اللي بعمله غلط في الدنيا؟ هو انا اللي مش وقلة ادب مع ربنا؟ ده بيقول له اجعتني واجعت عيالي واعريتني واعريت عيالي، فبأي وسيلة توسلت بها اليك حتى تفعل هذا بي؟ وانما تفعل هذا باوليائك واحسابك، فهل انا منهم حتى افرح؟ ايه الكلام ده؟ فين الناس دي؟ اهي الناس دي اللي تخلف. هو عاوز يقول كده. ابن رجب بيقول كده، بيقول يا جماعة احمد وسفيان كلامهم واحد، احمد بيقول للناس اتجوزوا وخلفوا بس اصبروا وردوا، وسفيان رأى احوال الناس فلقاهم مش كده فقال لا دول ما يخلفوش، الناس اللي عايشين معهم دول ما يخلفوش، هيخلفوا هيضيعوا دينهم ودين عيالهم. إنما واحد زي فتح الموصلي ده لو جاع واتعرى، ويا جماعة خلي بالك الرجل بحق، سيبكوا بقى من صنف الذكور اللي أنا قلتهم من شوية دول، لا الرجل بحق ما لا يحتمل أن يرى نظرة يعني عوز في عين ولده. يعني ممكن يجوع هو ويتعرى هو، لكن لو شاف نظرة عوز في عين الولد تموته خلاص. وكذلك فتح، كان فتح الموصلية، وكذلك أنا أحمد. لكن كان عندهم بقى مسألة الصبر والرضا. خلاص أنا بعمل اللي عليا، أنا بشتغل. الناس دي يا جماعة كانت بتشتغل، الناس دي مش قاعدة في البيوت، الناس دي كانت بتشتغل. خلاص أنا بشتغل، وقدر الله عز وجل إن رزقي قرشين تلاتة، هعمل إيه تاني؟ خلاص ماشي. يعني اللي عاوز أقوله لكم يا جماعة، الناس دي يعني فتح الموصلية هو بيقول ده، بيقول ده وهو جواه برضو حب الأولاد وصعبانين عليه. ده هو يجمع بين المعنيين. احنا قلوبنا في قلوب، ما لما بتتزحم عليها المعاني ما بتعرفش تجمع بين المعاني كلها. يعني هو واحد عنده مهنة يبقى كده يبقى كده، هو ما فيش كده. خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه فيعيط يبكي، ولا يقول إلا بيرضي الله. فجمع بين المعنيين، الرحمة على الولد الذي مات هذا وعلى فراقه، وبين الرضا بقضاء الله وقدره. جمع بين المعنيين جميعا. في ناس ما تعرفش يعني قلوبها ما تستحملش تجمع بين عدة معاني كده، فاهمين؟ أجعتني وأجعت عيالي، وأعريتني وأعريت عيالي، فبأي وسيلة توسلت بها إليك حتى تفعل هذا بي؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحسابك، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ وعريت ابنة له، فقيل له لو طلبت من أحد أن يكسوها؟ فقال أدعوها حتى يرى الله عريها وصبري على ذلك. خلاص يعني ما يشحتش، ما يروحش يشحت ويمد إيده، ده المقصود. وجيء إلى عبد الصمد الزاهد بمال فأبى أن يقبله، فقالوا له تصدق به. يعني واحد زاهد مشهور بالزهد، أتوه بمال ما خدوش، قالوا طب خذوا تصدق به. فقال لأصحابه من كانت له حاجة إلى شيء فليأخذ. فتوزعه أصحابه بقدر حاجاتهم، هو ما خدش حاجة. فجاء إليه بني له صغير يبكي، فقال أنا جائع. يعني يا جماعة هو ما خدش حاجة وعياله جعانين، خلي بالكوا هتقول اهو ما هو ما خدش حاجة وعياله ما ياخد. هم كانوا بيتنزهوا عن هذه الأموال. الأموال دي مال جايله، جايله منين؟ جايله من والي، جايله من أمير، جايله من ملك، جايله، يرون أن ذلك ثمنا لأديانهم، فما كانوش ياخدوا الفلوس دي. هم عارفين الفلوس دي مش لله كده، لا، الفلوس دي جاية علشان طالما مديت إيدي خلاص اتكسرت عيني، فما كانوش ياخدوها، مش يمدوا إيديهم للفلوس دي، عشان تفهموا بس الكلام. ها، فقال له بني صغير أنا جائع، لا أنا جعان. فقال اذهب فخذ علي من البقال ربع رطل تمر، يعني روح خذ عنوتة، ده معنى خذ علي من البقال، يعني روح قل للبقال هات ربع رطل تمر عنوتة على عبد الصمد الزاهد. يقول ابن رجب إخواني الطبع إلى التوسع في الدنيا يحن، والولد يطلب ما يشتهي، والزوجة تطلب سعة النفقة، والورع يمنع من التوسع، هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإن كان الإمام أحمد قد امتنع أن يأخذ من الخليفة شيئا من مال بيت المال، واقتنع بكري حوانيت له، أهو كان عنده محل بيأجره كمان، يبقى مش قاعد عاطل. كانت تغل في الشهر 20 درهما أو أقل، فأخذ أولاده من الخليفة، راح أولاد أحمد راحوا خدوا من الخليفة من وراء الإمام أحمد. عمل إيه أحمد؟ فهجرهم لذلك. واحد من أولاده أحمد فضل هجره لغاية ما مات، لأنه مد إيده خد من الأموال من الخليفة من وراء ظهر أحمد. وكانت أم ولده تعاتبه وتقول له أنا معك في ضيق، وأولادك يأكلون ويفعلون ويفعلون، لما خدوا من إيه؟ من الخليفة. فبتقول له أنا معك في ضيق وولادك هايصين بالفلوس، فيقول لها قولي خيرا. فخرج مؤدب الإمام أحمد. أنا بحب جدا الإمام أحمد الحقيقة. جيت أنا عايشة معك في ضيق والكلام بتاع الستات، فيرد يقول لها قولي خيرا. فخرج إليه عاوزين نتعلم الأدب ده يا جماعة. يعني الست طبيعتها كده، طبيعة الست إن هي إيه تجعجع، يا عم خلاص كبر دماغك قولي خيرة وخلاص. فخرج إليه صبي له صغير يبكي، فقال: أي شيء تريد؟ قال: زيت. قال: اذهب فخذ من البقال بحبة، كم أحمل في هواك كلا وعنا، كم أصبر فيك تحت سقم وضنا، لا تطردني فليس لي عنك غنى، هذا حالي فإن رحمتم فأنا. يعني إن رحمت فارحمني، يعني فإن رحمتم فأنا. وقال: من أجل هواكم هجرت الخلق، لم يبق حقكم لنفسي حقا، في حبكم يهون ما قد ألقى، ما يسعد بالنعيم من لا يشقى. وأيضا فكثرة العيال مما يوجب تعلق القلب بهم، فيشغل ذلك عن محبته وخدمته لله. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال أبو حازم: كل ما شغلك عن الله من مال أو ولد فهو عليك شؤم. وقد روى أبو نعيم بإسناد ضعيف من حديث ابن مسعود المرفوع: إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد. ومن كلام الشيخ عبد القادر: وكم تقول كل من أحبه لا يدوم لي، بل يحال بيني وبينه بموت أو غيره، فيقال لك: يا محبوب الحق المعني بك المعني به المنظور إليه المغار عليه، أما علمت أن الله غيور خلقك له وتروم أن تكون لغيره؟ أما سمعت قوله عز وجل: يحبهم ويحبونه، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اقتناه فلم يذر له مالا ولا ولدا؟ كلام جميل جدا يا جماعة الحقيقة، ويعني يهون على قلوب الناس المبتلاة اللي حياتهم ملطشة ولا اللي حياتها ملطشة. شوفوا الكلام الجميل ده، الشيخ عبد القادر يقول: كم تقول كل من أحبه لا يدوم لي، بل يحال بيني وبينه بموت أو غيره، يعني مش لازم موت، يحال بيني وبينه بأي شيء، فيقال لك: يا محبوب الحق المعني به المنظور إليه المغار عليه، أما علمت أن الله غيور خلقك له وتروم أن تكون لغيره؟ إيه المعنى الجميل ده؟ وذلك قيل في أمر الخليل بذبح ولده، أن غار الله عز وجل لما أتى هذا الولد فزاحمه في قلب خليله فأمر بذبح هذا المزاحم، فلما امتثل إبراهيم لم يكن للذبح فائدة ففداه بهذا الذبح العظيم. فهمتوا يا جماعة الكلام ده؟ ومن هذا المعنى يبقى واحدة ما بتخلفش، واحد ما بيخلفش، أو واحدة حياتها يعني فيها مشاكل، واحد حياته فيها مشاكل، اقعدوا كده وكلموا نفسكم الكلام ده، لعل الله عز وجل إيه بيصطفينا له سبحانه وتعالى، وبيقربنا منه زيادة، وبيكدر علينا الدنيا عشان ما نملش بقلوبنا للدنيا دي، لأن لو ملنا للدنيا بقلوبنا هنروح في داهية. فهمتوا؟ ومن هذا المعنى الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لنفسي، فلا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وقد قيل إن إبراهيم الخليل إنما أمر بذبح ولده لتعلق قلبه به، فلما فرغه منه وقدم محبة الله على محبة ولده وأسلم وتله للجبين حصل الفداء بحصول المقصود منه، وهو تفريغ القلب، فلم يبق لإراقة الدم معنى. وكذلك الخليل الأكبر لما اشتدت محبته لعائشة وقع تنغيصها عليه بما جرى من حديث الإفك. كان بعض العارفين له زوجة هي ابنة عمه، وكان يحبها حبا شديدا، فقال لنفسه يوما: كيف ألقى الله بهذا الحال؟ فسأل الله فمرضت 3 أيام ثم ماتت، فخرج من فوره إلى مكة. مش سأل الله يعني إنها تموت. لا يعني هو دي مراته يعني، هيسأل ربنا انها تموت؟ لا هو يعني سأل الله انه ايه، انه يعني هو يعني ايه عاوز يبقى قلبه ما فيهوش غير ربنا، فسأل ربنا انه يخلص مثلا قلبه له او يعمل كده يعني. فبرضه يعني ما تربطوش بين اللي ايه مرضها وموتها ان ده ما سأله الرجل يعني، لا مش كده، هو بيحبها خلاص. واحنا اتكلمنا في موضوع الحب وان الحب ده يعني شيء ما لا يلام عليه المرء، وبالذات دي مراته يعني. مر بعض الفقراء بامرأة فأعجبته فتزوجها، فلما دخل بها البيت نزعوا خلقانه وألبسوه ثيابا جددا، يعني لبسوه بدلة الفرح يعني بلغتنا احنا. فلما جن عليه الليل طلب قلبه فلم يجده، هو بقى ايه لابس بدلة الفرح وبتاع، فزينا كده تلبس بدلة الفرح تلاقي ايه نفسك اتنفخت كده لكن هم كانوا بيراعوا احوال قلوبهم. انت تلاقي قلبك طبعا يضيع يوم الفرح ده ولا يوم البتاع، او يوم ما تلبس لبس حلو ولا براند ولا بتاع، تلاقي قلبك فين؟ قلبك مفيش قلب خلاص. فهو طلب قلبه مش لاقي قلبه، فصاح خلقاني خلقاني، يعني ايه ارموا عني بدلة الفرح دي. هو طبعا ما كانتش بدلة يعني، بس انا بقولها بلغة ولبس هدومه المقطعة تاني مش لاقي قلبه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل للمرء يألفه الفتى، هي في الأرض ولا إيه أنا حافظه كده، وحنينه أبدا لأول منزله. دخلوا على أبي سليمان الداراني بيته، فقال بعضهم ما أحوجه إلى زوجة تؤنسه، فقال لا أنسني الله إلا به أبدا. دي طبعا ناس معدية يعني، هو إيه أنسه بالله لا بزوجة ولا بغيره. وكان إبراهيم بن أدهم قد خرج من أهله وولده وحشمه وأقام. طب نقف هنا عشان الوقت بقى، ونبدأ المرة الجاية بإبراهيم بن أدهم إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.